بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، موعد عظيم مهيب، أيامه هي أيامنا هذه التي ستدخل علينا قريبًا. ذكره الله تعالى في قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة. وعد الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور كي ينزل عليه التوراة ويكلمه، فجعل لهذا الموعد حدا 30 ليلة. فموسى عليه الصلاة والسلام اجتهد اجتهادا عظيما في هذه الأيام 30 من ذكر لله وعبادة. فلما دنا الموعد قال الله تعالى: وأتممناها بعشر. أخر الموعد 10 ليالي. قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية: وأتممناها بعشر، هي العشر من ذي الحجة. وأتممناها بعشر، وهذا ثبت عن جمع من التابعين رحمهم الله تعالى. فاشتد شوق موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه جل وعلا، وازداد اجتهاده في طاعة الله وذكره في هذه العشر. ثم ماذا حصل؟ وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله حقيقة، سمع صوت الله حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فاشتاق للنظر إلى الله جل وعلا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، لأن رؤية الله تعالى أعظم نعيم في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا ونحن نذكر هذا الموعد نشتاق للقاء ربنا ونسأله، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا. ثم أراد الله تعالى أن يبين لموسى عليه الصلاة والسلام لماذا لا يستطيع بشر أن يرى الله تعالى في الدنيا. هذا لعظمة الله وجلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل جلاله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن من رحمة الله تعالى ولطفه بعباد المؤمنين في الجنة أن يمكنهم من رؤيته جل وعلا. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أخذ موسى يراقب الجبل، يا ترى ما الذي سيحصل؟ قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل هكذا أشار بطرف خنصره هكذا، يعني هذا كما يليق بجلال الله وعظمته. تخيل يعني يظهر شيء يسير من نور الله وجلاله للجبل والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، فماذا يحصل للجبل؟ قال جعله دكا وخر موسى صعقا، انفجر الجبل دك وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحان الله، عندما تتفكر في هذا الحدث ترى أنه من أعظم ما حصل على الأرض. الله أكبر، يتجلى الرب جل جلاله لمخلوق من مخلوقاته فيندك الجبل، وهذا وإن كان في زمان موسى عليه الصلاة والسلام في زمن بني إسرائيل، لكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكرم أمة وأعظم أمة، فكان لنا نصيب من هذا الموعد العظيم. أبقى الله تعالى أثر هذا اللقاء في هذه الأمة، فجعل هذه العشر أعظم أيام الدنيا وأعظم مواسم الخيرات في هذه الأمة، وفي نهايتها يحصل شيء قريب مما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف قدر هذه العشر وأن يعرف جلالتها إذا تذكر أصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن عظمة هذه العشر فيقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تخيل مجاهد يخرج و جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر ما تنقطع وتصوم ولا تفطر؟ قال لا. فهكذا هذه الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، فهذه أيام مباركة أيام عظيمة الإخوة. الله تعالى أقسم في كتابه بليالي هذه الأيام العشر، قال والفجر وليال عشر، يعني ليالي العشر من ذي الحجة. ولذلك كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهادا شديدا ما يكاد يقدر عليه في قيام الليل والإكثار من طاعة الله، وكان يقول لا تطفئوا سرجكم في هذه الليالي، يعني قوموا الليالي وقرأوا فيها القرآن الكريم اجتهدوا في طاعة الله. فالمسلم في هذه الأيام العشر يجتهد في المحافظة على الفرائض، محافظة على السنن، محافظة على قيام الليل، يجتهد في الصيام. ورد حديث عند أبي داود أن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، وحتى لو ما ورد الصيام يدخل في عموم العمل الصالح. وورد عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما وغيره أنهم كانوا يصومون هذه الأيام 9 من ذي الحجة، وصيام يوم عرفة سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يوم واحد بسنتين تكثر فيها من الصدقات، تكثر فيها من ذكر الله، وهذه الأيام هي أيام الحج. تأمل كيف اجتمع في هذه الأيام، اجتمع فيها أركان الإسلام، أيام عظيمة مباركة. ولهذا حثنا فيها ربنا جل وعلا على الإكثار من ذكره، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وإن كانت في الحجيج، لكن جاء في الحديث أيضا قال فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخلت العشر من ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو بتثليث التكبير كما ورد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وعندما تتفكر فيما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام وتشعر بعظمة الله وتكبر بهذا القلب، والله تكبيرك سيكون له طعم آخر. عندما تتذكر كبرياء الله وعظمة الله، الله أكبر، تجلى ربنا للجبل فاندك الجبل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا الذكر الإخوة هو شعار هذه الأيام، من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في هذه الأيام الإكثار من التكبير. هذه عبادة هذه الأيام التي ستدخل علينا إن شاء الله. وما أجمل أن نعطي هذا التكبير حقه. الآن للأسف، وأنا أقول هذا الكلام وأنا أول مقصرين في هذا، أصبح تكبيرنا أشبه ما يكون بالمجاملة والمصانعة. متى نكبر؟ إذا مشينا في الطريق، إذا سمعنا الناس يكبرون، وممكن الإنسان يكبر في بيت مع أهله وأولاده قليلا، وهكذا. لو تحسب في اليوم والليلة من 24 ساعة كم كبرت، تحسب مجموع الأوقات التي كبرت فيها، ممكن ما تأتي ساعة ولا نصف ساعة للأسف. لكن تخيل لو أعطيت هذا التكبير حق، جلست هكذا تخلو بينك وبين الله ساعة كاملة أو نصف ساعة وأنت ما تلتفت إلى شيء، فقط تكبر لله، انظر كيف سيكون أثر هذا التكبير في قلبك. ما تدري، يمكن أن تكون هذه الأيام فاتحة خير في حياتك كلها، تغير حياتك كلها. الله أكبر الله أكبر، هو المعبود الأكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، هو المحبوب الأكبر. لا يتعلق قلبي لا بدنيا ولا بشهوة ولا بنساء ولا بمباريات ولا بعقارات ولا بتجارات ولا بشهوات الدنيا. الله أكبر من كل شيء، هو المحبوب الأكبر، الله أكبر، هو المعظم. ما يعظم في قلبي مشكلة ولا هم ولا دنيا، لا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، وسع كرسي السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، في ربوبيته ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الله أكبر، رفع السماوات بغير عمد، الله أكبر، في أسمائه وصفاته، الله أكبر، الرحمن على العرش استوى فوق السماوات العلى، الله أكبر، لا تخفى عليه خافية، الله أكبر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الله أكبر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله أكبر، في ألوهيته هو المعبود الأكبر لا شريك له، الله أكبر، في شرعه وأمره، فشرعه كله خير ومصلحة وحكمة، الله أكبر، تستسلم لشرع الله، الله أكبر، في قضائه وقدره لا يخرج أحد عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله أكبر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الله أكبر. وهكذا معاني التكبير لا تنتهي، لأن كمال الله لا نهاية له، الله أكبر في سمعه، في بصره، في علمه، في حكمته،
في شرعه في قدره، الله أكبر، قدره كله حكمة، فترضى وتسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وهكذا تلهج وتلهج بالتكبير. وهكذا إذا كنت في بيتك مع أولادك، كنت في السوق، كنت في عملك، وانظر كيف سيغير هذا الذكر من خشوعك في صلاتك، سيغير من عبادتك، سيكون له أثر في أخلاقك، في صلاح حالك في بيتك مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، في مراقبتك لله، ستؤدي الأمانة في عملك، في وظيفتك، سيصلح لك حياتك كلها. الله أكبر. فإذن مع ذكر الله تعالى لا تنسى أعظم ذكر القرآن الكريم، على الأقل تكون لك ختمة في هذه الأيام العشر. الله أكبر. فإذن هي أيام عظيمة، وفي نهايتها يأتي يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، يعني الله تعالى يقترب وينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، ويباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني الحجيج. ولا شك أن باقي الناس من غير الحجيج لهم من الرحمة والبركة في هذا اليوم الشيء العظيم، يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، يدخلون في هذا العموم. فتخيل يوم هو أكثر يوم يعتق الله تعالى فيه العباد من النار، يعني رحمة الله تعالى في هذا اليوم أعظم من كل الأيام، والله تعالى يريد أن يرحمنا وأن يتوب علينا. فهكذا يكون في نهاية هذه العشر. وانظر إلى الشبه بين ما يحصل لهذه الأمة ولما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. هناك القرب الإلهي حصل لموسى فقط، لكن هنا القرب يحصل للأمة، يحصل للحجيج. فينزل ربنا جل وعلا عشية عرفة فيقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم. فيحصل القرب لمن حج بيت الله تعالى وزاره جل جلاله عند بيته. ثم يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يفرح الحجيج بما يسر الله تعالى لهم من إتمام المناسك، ويفرح الناس، يفرح المسلمون في كل أقطار العالم بأن الله تعالى وفقهم لطاعته في هذه الأيام العشر. فحصل القرب الإلهي لهذه الأمة في هذه الأيام المباركة، خاصة في آخرها. فأيام الإخوة عظيمة، لكن لما تتأمل في هذه الأيام، في هذا الموسم العظيم، وموسم شهر رمضان والأيام الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، تجد أن الاجتهاد في شهر رمضان أسهل بكثير من الاجتهاد في العشر من ذي الحجة. لماذا؟ الذي يخطر في بالي أن المسلم في شهر رمضان يجد المعين. الناس كلهم صائمين فتصوم معهم، الناس يقومون الليل يصلون التراويح جماعة فتصلي معهم، وفي العشر الأواخر تقوم صلاة تهجد مع الناس صلي معهم، بركة الجماعة. لكن هنا في هذه الأيام لو قلنا: هيا يا إمام نريد أن تصلي بنا صلاة الليل في هذه الأيام العشر، لا، نكون قد خالفنا السنة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف. لماذا؟ الله تعالى والله أعلم يريد أن يختبرك الآن. الآن ما مر على رمضان إلا شهر شوال وذو القعدة، شهران كيف أنت حالك الآن؟ هل تستمر في الاجتهاد في طاعة الله أم أنك تتكاسل؟ هنا يظهر صدقك مع الله. ولذلك الإخوة الأخوات أنا أقول ينبغي أن نعطي لهذه الأيام قدرها ونعرف حقها ونستعد لها كما هو عنوان محاضرتنا، الاستعداد لهذه العشر، لأن المجتهد فيها قليل. تسأل كثيرا من الناس كم تصوم من هذه الأيام؟ يقول والله ما أصوم، ممكن صوم الاثنين والخميس يوم عرفة الحمد لله. عنك صمت ما شاء الله شهر كامل، لماذا ما تصوم هذه التسع كاملة؟ كم تقوم من الليل؟ تأخذنا الدنيا وخاصة الآن الليل قصير ومع الأعمال فيفوتنا قيام الليل. هل ختمت القرآن ختمة فيها؟ لا. كم تذكر الله فيها؟ كم تكبر الله فيها؟ طيب إذن ماذا فعلت في هذه الأيام؟ مع أنها عند بعض العلماء أعظم حتى من العشر الأواخر من رمضان، لولا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. كيف بعد ذلك نتكاسل؟ شيء عجيب. والعاقل إخوة هو الذي يعظم ما عظم الله. الله يعظم هذه الأيام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني الله تعالى يحب الأعمال الصالحة عموما. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففي هذه الأيام العشر تعظم محبة الله للعمل الصالح عموما، وهذا معناه أن صاحب العمل الصالح يكون أحب العباد عند الله جل وعلا. تريد تفوز بمحبة الله، هذه أيام القرب، أيام الحب لله تعالى، أيام التعظيم لله تعالى. ولذلك الإخوة علينا من الآن أن نستعد لها. وأعظم استعداد هذا الاستعداد الروحي، أن تعرف فضلها، تحاسب نفسك، تتوب إلى الله. لأن ما الذي يمنع الإنسان من أعمال الخير؟ المعاصي والذنوب هي من أكبر العوائق. من الآن تب إلى الله. المعصية تقيد الإنسان. بعض الأولين اشتكى إلى عالم قال ما أستطيع أن أصلي الليل، فقال كبلتك ذنوبك. إذا كان الرجل يحرم الرزق بذنب يصيبه، فكيف بطاعة الله التي أعظم رزق وأعظم توفيق؟ النظرة المحرمة. كم الآن نتساءل، ممكن واحد منا يتساءل في هذه الإعلانات وينظر إلى ما حرم الله. كم نتساءل في الغيبة ونتكلم عن فلان وعن فلانة، وكم نتساءل في تضيع الصلوات وتأخير عن وقتها. كل واحد منا يعرف خطأه ومعصيته، يتوب إلى الله تعالى. فرصة في هذه قبل أن تدخل علينا هذه الأيام، إن أردت حقا أن تستفيد منها تب إلى الله. هذا القلب الآن أنت تريد في هذه الأيام أن تكون قريبا من الله، تشعر بعظمة الله وأنت تكبره، تشعر بعظمة محبة الله والشوق للقائه. هذه معاني الإخوة ما تأتي في قلب فيه دنس المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط، قال حتى تكون كالران. وقرأ قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من الآن حاول أن تزيل هذا الران من قلبك حتى يتهيأ قلبك لهذه الأيام. وكلما كان استعدادك عظيما كان التوفيق إن شاء الله في هذه الأيام عظيما. وهذه معروفة في الحياة حتى في الدنيا، واحد عند امتحان إذا كان استعداده عظيما وذاكر جيدا للامتحان سينجح بإذن الله وسيأتي بالدرجات العالية. وهكذا ترى أهل الدنيا، إذا كان الواحد منا الآن يقال له عندك مشروع معين في وظيفتك أو امتحانا في الجامعة أو في المدرسة، تجده ما شاء الله يسهر الليالي يستعد. كيف ما تستعد هذا الموسم العظيم؟ وانظر كيف الآن العبادات تكون قبلها مقدمات تهيئ العبد لها. انظر مثلا إلى الصلاة حتى تعرف أثر الاستعداد. واحد دخل المسجد على الإقامة أو فاتته ركعة، واحد أول ما سمع الأذان ردد وراء المؤذن بقلب خاشع وقام توضأ وبكر إلى المسجد وصلى ما يسر الله له ودعا الله تعالى، تهيأ قلبه الآن بهذه المقدمات التي وضعها الله لنا قبل الصلاة. فإذا قام يصلي الله أكبر يكون قلبه معلق بالله، يخشع في صلاته. لكن الثاني اللي سمع الأذان وما يدري أصلا أذن ولا ما أذن وأخر الاستعداد وفاتته تكبيرة الإحرام أو بعض الركعات، هكذا يأتي سريعا إلى الصلاة يقول الله أكبر، مباشرة قلبه يتعلق بما كان عليه من أمور الدنيا. وانظر في شهر رمضان كيف سبق بشعبان استعدادا لرمضان. وهذه العشر نحن الآن في أيام مباركة، حتى شهر ذي القعدة هو من الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب، هذه كلها من الأشهر الحرم، يعني يعظم فيها العمل الصالح، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، تعظم فيها المعاصي. من الآن تستطيع أن تستعد بما يتيسر لك، عود نفسك على الطاعة وتب إلى الله. فإذا كان استعدادك عظيما بإذن الله سيوفقك الله تعالى، لأن الاستعداد الإخوة دليل على الصدق. الإنسان يستعد للشيء، هذا معناه أنه مهتم به ويريده ويريد أن ينجح فيه، بخلاف الذي ما يستعد ولا يبالي. ولهذا جاء في ترجمة يونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى من رواة الحديث قالوا: ما كان بكثير صلاة ولا صيام، ولكن ما حضر حق من حقوق الله إلا كان متهيئا له. هذه كلمة عجبتني في ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم: ما حضر حق من حقوق الله إلا وقد تهيأ له. شوف كيف، هذا من فقه العبد أن يتهيأ للعبادة التي سيؤديها فيتقنها ويحسنها ويخشع فيها. هكذا ينبغي علينا، ولا سيما الإخوة، من أعظم العبادات القلبية في هذه الأيام أن تحج بقلبك، لأن في هذا الزمان لا يتيسر الحج لكثير من الناس، خاصة في الظرف الذي نحن فيه. وربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة، كيف هم معنا وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. هؤلاء البكاؤون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، مثل ما قال الله تعالى: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. انظر إلى صدقهم، كيف أوصلهم إلى هذه الدرجة العالية، حصلوا الأجر وهم في بيوتهم. وهكذا الذي يصدق مع الله ويريد الحج، لأن هذه أيام حج، لكن ما تيسر له، لكن ربما يكون بسبب صدق نيته ورغبته في حج بيت الله مع اجتهاده في هذه العشر يكون أفضل من الحجيج. ذكر هذا بن رجب رحمه الله تعالى أن واحد من الحجيج في عام الأعوام رأى في المنام عشية عرفة أن فلان هو الأول أو الذي قبل منه وإذا به من غير الحجيج، فقيل هذا حج بقلبه. سبحان الله، فضل الله واسع. ولذلك الله تعالى جعل هذا الموسم العشر من ذي الحجة ممن ما تيسر له الحج يجتهد فيها. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. لكن كيف يأتي هذا الصدق في قلبك إذا عرفت حقيقة الحج وأنه شوق للقاء الله ومحبة الله، إنك تزور بيت الله من كمال الشوق والمحبة لله. فهكذا يكون في قلبك شوق عظيم لربك وحب عظيم لله. وهذا الإخوة ما يأتي بالحديث، والله ما تكلمنا وقلنا وقرأنا، هذا ما يأتي إلا بأن تتعبد لله، يكون عندك نصيب من العبادة في هذه الأيام من كثرة الصلاة والقيام والذكر والتكبير. كما قلت، هذا التكبير عندما تكرره بقلب خاشع بقلب محب، أنت تذكر محبوبك الأكبر الأعظم. ما يوجد شيء أحلى من ذكر الله تعالى في هذه الدنيا، وتكرر تكبير بقلب خاشع، ما تدري ربما تسبق الحجيج، تسبق من يتنافس في هذا الباب في هذه الأيام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن إخوة الأخوات، علينا أن نراجع أنفسنا. الله ما تدري هل ستعيش إلى هذا الموسم، الموت يأتي فجأة، وهل سيعود لك هذا الموسم في العام القادم، ما ندري هل نحن من الأحياء أو من الأموات. وهذه فرصة، ما تدري، ممكن هذه العشرة أيام تساوي سنوات من عمرك، يرفعك الله فيها درجات ويضاعف لك من الحسنات ما لا يكون في سنوات طويلة من عمرك، إذا صدقت مع الله وأقبلت بقلب خاشع محب مشتاق معظم لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى التوفيق والإعانة. والله مهما اجتهدنا، فالموفق حقا من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. فلذلك علينا أن نلهج، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تريد حقا التوفيق، تريد أن يفتح الله قلبك ويشرح صدرك وتشعر بلذة هذه الأيام حلاوة الطاعة فيها، عليك بسؤال الله تعالى أولا. الله هو الذي يفتح هذه المعاني الإيمانية على القلوب، وهو الذي يوفق لطاعة الله وحبب نفسك للإيمان والطاعة. فدائما علينا أن نستعين بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يبلغنا هذه الأيام العشر المباركة، أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يعيننا فيها على ذكره جل جلاله، ونسأله أن يعيننا فيها على طاعته، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.